بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذا الكتاب النافع في فقه السادة الفقهاء الشافعية، في كتاب صفوة الزبد فيما عليه المعتمد لأحمد بن الحسين بن رسلان المقدسي رحمه الله وغفر له، متوفى سنة 44 و400 للهجرة و800 40 ولا 44؟ أنا شكك عندكم الغلاف مكتوب شيء 44 و800 صح، 4 في سنة 44 و800 للهجرة. لازلنا في باب المسح على الخفين، قرأنا أول الأبيات: رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر إلى 3 مع لياليها من الإحداث، فإن يشك في انقضاء غسلا، وشرطه اللبس بطهر كملا. تقدم شرح هذه الأبيات، وبقي التنبيه على أن قول الناظم رحمه الله وشرطه اللبس بطهر كمل فيه أنه لا بد أن يكون الخفان على طهارة، لا بد أن يكون الخفين أن يكون الخفان طاهرين. ثم قال رحمه الله: يمكن مشي حاجة عليهما، والستر للرجلين مع كعبيهما، والفرض مسح بعض علو وندب، للخف مسح السفل منه والعقب. يقول الناظم رحمه الله: يمكن مشي حاجة عليهما، هذا مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى وغفر لهم. اتفقوا واتفقت نصوص الإمام أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه على أنه يشترط في الخف الذي يمسح عليه مسح إقامة أو مسح سفر، كما تقدم في أول النظم. اشترط في الخف كونه قوياً، اشترط في الخف كونه قوياً، يمكن متابعة المشي عليه. يقول الناظم: يمكن مشي حاجة عليهما، يمكن أي يجوز ويتصور أن يمشي على ذلك الخف فيبقى الخف كما هو لكونه قويا أو غليظا. والمراد بالمشي لحاجة كموضع النزول أو المشي بين الركاب والرحل، بين الركاب وأدوات السفر ونحوها، أو جلب ماء للبعير، هذا المراد بقوله رحمه الله: يمكن مشي حاجة عليهما، ككونه يحط رحلة أو يرحل يقيم رحلة فيخرج مثلا دون نعليه لكنه لابس لخفيه، لو فعل هذا لم يتقطع الخف لقوته فخرج من الناقة أو من الجمل وحمل هودجة شيئا من هودجة أو من الركاب والراحلة ووضعه على الأرض، أو حمل شيئا من الأرض ووضعه، أو مشى خطوات يمينا أو خطوات يسارا أو نحو ذلك. ليس المراد أن يجعل الخف نعلا يمشى عليه، يفرق بين الصورتين. الخف ليس نعلا، لا بد أن يتقطع. واحد يمشي من هنا إلى السوق لابس خف، كيف تتصورون؟ عندك يا أخانا عبد المالك يعني يوصل الخوف سليم. يعني يمكن لو مشى إلى إيش أقول الأسفلت يمكن الخوف قد ذهب وتخرج. لا، ليس المقصود كثرة المشي لحاجة. اقرأوا النظم، ماذا يقول الناظم؟ يمكن مشي حاجة، أي شيء يسير، شيء قليل، شيء لحاجة. وقفوا في مكان فحطوا رحالهم، أو حلوا في ذلك المكان، أرادوا أن يباتوا فذهب يأتي بحجر ليثبت خشبة لكي يربط بها الجمل أو طرف الخيط للخيمة أو يربط شيئا ما. مشى خطوات ورجع. هذا يحصل، يحصل. إذن هذا المراد في المذهب، يمكن مشي حاجة عليهما، ليس مشيا كمشي النعال، لا، إنما هو مشي حاجة. والحاجة تقدر، يقول الفقهاء في القواعد الفقهية، الحاجة تقدر بقدرها أو بقدرها، بقدرها. يمكن مشي حاجة عليهما، قلنا هذا اتفق عليه الأصحاب من فقهاء الشافعية، اتفقوا على هذا الأمر وأنه شرط. فلو تابع المشي خطوات عليه ثبت الخف، ثبت الخف. هذه المسألة اختلف الفقهاء، ما الضابط في اشتراط إمكان المشي على الخف؟ ما الضابط في إمكان اشتراط المشي على الخف؟ قال الشافعية لحاجة، بمقدار الحاجة، ككونه ينزل في ذلك المنزل أو يربط الرحل أو يربط الدواب، شيء لحاجة طرأت يمكن أن يمشي عليه خطوات قليلة، هكذا قال الشافعية. الحنابلة يقولون إمكان المشي يعود إلى العرف والعادة، إلى العرف، ولو لم يمشي، لكون الخف فيه غلظ، فيه ثخن، فيه قابلية للبقاء. أما الحنفية فيقولون لا يكون الخف خفا يمسح عليه حتى يجوز أن يمشي عليه فرسخا ولا يتقطع، وهذا قول بعيد. فرسخ مسافة كبيرة، كبيرة. المالكية قالوا يمكن المشي عليه في العادة، بنحو قول الحنابلة. هذه المذاهب الأربعة الآن أتينا بها، الحنابلة والمالكية يقولون، المالكية قالوا بالعادة والحنابلة قالوا بالعرف، الأمر متقارب بين القولين. الشافعية قالوا يمكن مشي حاجة عليهما، أي ككونه وقف فسقط منه شيء فرجع وأخذ ذلك الشيء، أرادوا أن يحطوا رحالهم فغرز خشبة، أحضر حجرا، أو سقى دابة أو نحو ذلك، أنزل شيئا من الدابة ووضعه في مكان ما، أو أراد أن يحمل شيئا ويضعه على الرحل، هذا هو مشي حاجة عليهما، أي على الخف. فيبقى الخف كما هو، يبقى الخف كما هو. هذه المذاهب الأربعة في مثل هذا القول. نقول الخف في الأصل ما ستر القدمين، الأصل في الخف أنه ما ستر القدمين وحماهما من الأذى والبرد ونحوه، هذا هو الأصل في الخف. الأصل في الخف ما ستر القدمين وحماهما من الأذى من البرد ونحوه. يخرج من ذلك اليوم نجد بعض الناس عندهم يسمونها خفوف خفيفة شفافة، هل رأيتم ذلك؟ الآن موجودة يعني تكاد تكون بمثل لون الجلد أو يعني رقيقة جدا، هل رأيتم تلك الشرابات؟ شرابات موجودة في الأسواق خفيفة جدا، مثل هذه لا يجزئ المسح عليه، لكن الذي يكون بقطن أو يكون بشيء من الصوف المعروف في الأسواق ونحوها هذا يعتبر خفا. لكن الموجود في هذه الأزمان المتأخرة يلبسونه كزينة في بعض الأماكن من أجل أكرمكم الله الأحذية والجزمات، فيلبس في بعض المناطق الحارة يعني خرقة رقيقة جدا ربما ترى ما وراءها لو نشرتها من شدة خفة هذه الخرقة وربما تمطط. فمثل هذا هل هو خف يمسح عليه؟ الجواب لا يمسح على مثل هذا، إنما نمسح على ما كان من القطن، ما كان يحمي من البرد، ما كان يعني يستخدمه المريض فتدفأ قدمه، هذا هو الخف، هذا هو الأصل، وهذا الذي أراده الفقهاء رحمهم الله. يقول الناظم رحمه الله: يمكن مشي حاجة عليهما، والستر للرجلين مع كعبيهما. هذا الشرط الثاني من شروط المسح على الخف. الشرط الأول قال: وشرطه اللبس بطهر كملا، ثم قال: يمكن مشي حاجة عليهما. الشرط الثاني. الثالث: والستر للرجلين مع كعبيهما. هذا الشرط الثالث عند الناظم رحمه الله من شروط جواز المسح على الخفين، وهو أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرد. ما هو محل الفرد؟ الأصابع إلى الكعبين، يكون الخف فوق الكعبين. أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرد، هذا المراد. والستر للرجلين، فيكون الخف ساترا للرجل، ساترا للقدم. طيب إذا كان أنزل من الكعبين ليس بخف، قال الناظم مع كعبيهما، لأنه إذا كان دون الكعبين فهو من جنس النعال ليس من جنس الخف. ولهذا في الحج سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفاف، قال في مكة في حديث ابن عمر أو ابن عباس في الباب حديثي في هذا الباب حديثان، قال: وليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى منى في يوم عرفة أجاز لهم لبس الخف للحاجة. شاهد أن ما كان دون الكعبين فهو من جنس النعال ليس من جنس الخف. يقول الناظم: والستر للرجلين مع كعبيهما. هل فهمنا صورة المسألة؟ لابد في الخف أن يكون ساترا للقدم جميعا إلى الكعبين فوق الكعبين، دون الكعبين قال الناظم مع كعبيهما، أي بإدخال الكعبين في الخف. هل فهمنا الصورة؟ هل اتضحت لكم؟ لأننا سندخل في مسائل ثانية. هل فهمنا الصورة؟ يقول الناظم: الشرط الثالث والستر للرجلين مع كعبيهما. هذا الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين. أن يكون الخف ساترا للقدمين مع الكعبين، مع الكعبين. فإن كان الخف فيه خرق لكن الخرق فوق الكعبين، أنتم فهمتم؟ نحن الآن خرجنا في صورة لبس خفيه إلى الكعبين، لكن بعد الكعبين في نحو الساق أو نحوه فيه خزق كبير هكذا، هل يجزئ المسع عليه أم لا يجزئ؟ بعد الكعبين، فوق الكعبين، يوجد ثقب، ثقب يرى منه الساق، هل هذا الخف يجوز المسح عليه؟ أم عندك يا أبا عبد الرحمن؟ فوق الكعبين، أنا أكرر، فوق الكعبين. أنا أسأل السؤال لك، هذه بضاعتكم ردت إليكم، هذا السؤال. فوق الكعبين خزق كبير كذا، لو دخلت يدي ممكن تدخل كذا. إيش بعد هذا؟ ركز، أقول لك أنا فوق الكعبين. أنت متأكد إنه ما زال خفا؟ أنا دخل يدي فيه كذا عادي، يعني ما في شيء. صحيح، نعم، هذا خف لأنه إيش؟ فوق الكعبين. أنتم معي في هذا؟ نقل النووي رحمه الله الإجماع على أن هذا خف يمسى عليه. هل فهمنا الصورة الأولى؟ فيها إجماع، هذه ما يحتاج نقف حتى فيها، لأن موضع الفرض مستور. الإشكال أين وقع الثقب؟ فيما هو زائد عن محل الفرض في الساق ونحوه، في الساق ونحوه، لا إشكال في مثل هذا. هل فهمتم يا أخواني؟ هذا ما فيه إشكال، نحن ما جينا للأمور الصعبة، نحن جينا على الأشياء السهلة البسيطة. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل غدا بقية فروع هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قرأنا هذا البيت: يمكن مشي حاجة عليهما والستر للرجلين مع كعبيهما. إن شاء الله غدا نكمل بإذن الله عز وجل، فإذا كان لكم شيء، وإلا وقفنا ها هنا. هذا هو، صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أبا حمد. والستر هذا هو عندكم بالكسر، والستر، والستر للرجلين، والستر، لا، الأصل الفتح، والستر للرجلين مع كعبيهما. لكن ينظر هل في لغة العرب ستر؟ الستر مسموعة، الستر، لكن في هذا الموضع المراد بالستر بالفتح. عندكم في النظم بالكسر؟ بالكسر، لا، الأقرب في هذا النظم، في هذا الموضع، والستر للرجلين مع كعبيهما، هذا الأقرب. الله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.